يذكر لنا خلاصة في المزيد من التصريح الثاني؟ من يذكر؟ عند من؟ عندك؟
إذا كان الحديث له إسنادان، أحدهما أتم من الآخر أو أحد الرواة أكثر من الآخر، والطريقين متفرقتين.
أولاً إذا كانت الطريقان إحداهما قوية والأخرى غير قوية.
إحداهما قوية والأخرى غير قوية، فتكون القوية محفوظة والأخرى شاذة.
نعم، يعني إذا كانت إحدى الطريقين قوية متقنة والثانية على خلاف ذلك فالحكم للقوية والثانية تكون شاذة، سواء كانت القوية هي التي فيها الزيادة أو التي فيها النقص. فإن كانت القوية التي فيها النقص، إن كانت القوية التي فيها النقص فالطريقة الثانية التي فيها الزيادة يعتبر من المزيد في متصل أسانيد. حتى ولم
يتكلم.
يعني نعم، حتى ولم تقعد لم يقعد تكلم. ويكون شاذا من المزيد في متصل أسانيد، وهو أيضا شاذ، زيادة شاذة من المزيد في متصل أسانيد وهي زيادة شاذة. طيب، مع تكافؤ الطرق عند جواب. نعم، إذا تكافأت الطرق فيكون في الإسناد الناقص تصريح بالتحديث، فإذا صرح بالتحديث كانت الزيادة مزيد في متصل أسانيد. نعم، إنما يصرح السمع هل يكون منقطعا؟ يعني فيه ظن النقص. نعم، فيه ظن الانقطاع، يعني الإسناد الناقص مع وجود، إذا لم يصرح بالسماع مع تكافؤ الطرق ماذا وجد احتمال الانقطاع توقف فيه. طيب، صنيع أصحاب المصطلح يطلقون المزيد على ماذا؟ نعم، على ما كانت الرواية فيها شاذة، الزيادة فيها شاذة. قلنا وبعض العلماء يطلقه على كل زيادة، والله المستعان، كما وقع من الشيخ الباني والشيخ مقبول رحمة الله عليهم. قصة البخاري ما حالها في قلب الأحاديث المتون عليه؟ المشايخ مجهولين، قال حدثنا مشايخنا من البغداد مبهمون، ففيها ضعف. جاء عن العقيلي أنه حدث له شيء من ذلك، مسلم بن القاسم يرويها عنه وهو في ضعف، لكنه يروي القصة فلا بأس بها. هو يروي قصة العقيلي بنفسه، هو من تلاميذه. الحافظ فرق بين المصحف والمحرف، ما هو وجه التفريق؟ تفضل. كان الاختلاف فيه بالنقط، والمصحف والمحرف بالشك. طيب، والصحيح في المسألة؟ نعم، يطلق هذا وهذا على كل تصحيح وتحريف، حتى نبه على ذلك أحمد شاكر في تعليقاته على اختصار علوم الحديث. باعث الحديث من مؤلفه عندك أخي؟ ابن كثير. باعث الحديث لابن كثير، واختصار علوم الحديث لمن؟ وعلوم الحديث لمن؟ علوم الحديث لمن الصلاة، واختصار علوم الحديث لابن كثير. علوم الحديث لابن الصلاح، واختصار علوم الحديث لابن كثير. والباعث الحديث تعليقات من؟ أحمد شاكر. لأنه هو تسمية أحمد شاكر على تعليقات، هو أيضا أحمد شاكر نبه على هذا، قال بعد أن ذكر تقسيم الحافظ قال وهو اصطلاح جديد، وأما المتقدمون فإن عباراتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين، وأن التصحيف من النقل عن الصحف وهو نفسه التحديث. قال وهو اصطلاح جديد، وأما المتقدمون فإن عباراتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين، وأن التصحيف من النقل عن الصحف وهو نفس التحديث. حديث الحية السوداء شفاء من كل داء، ما حاله؟ صحف، إنما هي الحبة السوداء. من صام رمضان ثم أتبعه شيئا من شوال فكأنما صام الدهر. ستا صحفت إلى شيئا، إذن فيه تغير بماذا؟ بالنقط أو بالشك؟ بالنقط شيئا بالنقط والشك، بالنقط والشك اجتمع فيه. وذكروا ماذا أمثلة كثيرة. طيب اليوم نقرأ اختصار الحديث والرواية بمعنى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختلف البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. إذن اشترط أن يكون الذي يختصره عالما بالألفاظ والمعاني حتى لا يخل بالاختصار. من الذي اشتهر باختصار الأحاديث؟ الإمام البخاري رحمه الله في صحيح اختصار والتقطيع، اختصار الأحاديث وتقطيعها. والاختصار يحصل ربما لعامة المحدثين لم يكن كلهم، يأتي في مكان قصده الاستدلال للتحديث فيذكر الحديث باختصار، هذا يحصل كثيرا. في موطن يكون قصده التحديث فيذكره كاملا، وفي موطن آخر قصده الاستدلال فيذكر قطعة منه، فربما سمعه شخص أثناء استدلاله مختصرا. ولذلك تجد كثيرا من الأحاديث رواه يروونها بكمالها، ورواة آخرون يروونها مختصرة. قال: وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا. على الجواز سيأتي أنها مقيد ذلك بما إذا كان عالما بالمعاني حتى لا يغير المعنى وهو لا يشعر. الأكثر على الجواز بشرط أن لا يغير المعاني، وبشرط أيضا أن لا يقع التعبد بلفظه، أن لا يقع التعبد بلفظه. ما معنى ذلك؟ أن لا يقع التعبد باللفظ. يعني أمور لا يجوز تغييرها مما تعبدنا الله بالألفاظ كالأذان والإقامة والتشهد، فلا يغير شيئا منها. قال: أما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانين للعارف به. هذا أقوى دليل على جواز الرواية بالمعنى. قال: فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى، إذا كان يجوز تغييره بلغة أخرى فكيف لا يجوز من كلمة إلى كلمة بمعناه في اللغة العربية، فهذا من باب أولى. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، هذا يستبعد، لأن ماذا المفردة، الكلمة المفردة، ماذا أن المركبات هي تتكون من كلمات مفردة، فإذا جاز في المفردات جاز في المركبات. وأيضا إذا لاحظنا الترجمة إلى اللغات الأخرى فهي ترجمات لتركيب الكلام لا للمفردات غالبا. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وهذا أيضا غير صحيح، هو ما أتى بالمعنى إلا وهو لم يستحضر اللفظ غالبا. وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. نعم، قد يكون أيضا مستحضرا لللفظ وذكره بالمعنى، فلا شك أن الأولى أن يذكره بلفظه، ولكن هل يجوز؟ الظاهر والجواز كما سيأتي أن الخلاف في الجواز وعدمه، وأما الأولى فلا شك أن إيراد الحديث بلفظه أولى. قال: وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. نعم، قرأنا المثل أو ما لا ما شاء الله جينا. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا والله الموفق. نعم، لكن الجمهور أجازوا بالشروط المذكورة، أن يكون عالما بالمعاني حيث لا يغير المعنى، الشرط الثاني أن لا يتعبد بلفظه، ألا يكون مما تعبد بلفظه فلا يغير عن ألفاظه. فماذا عن حديث البراء بن عازب عند أذكار النوم؟ علمها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مرجعك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، إلى أن قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسل. قال البراء: فأعدتها على النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: ورسولك الذي أرسلت. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. فالنبي والرسول معنى واحد، ومع ذلك عدا له النبي عليه الصلاة والسلام.
هناك فرق بين النبي والرسول، وعلى هذا الفرق بين قوله ورسولك الذي أرسلت يكون عبارة عن توكيد،
بينما يقال النبي الذي أرسلت يكون تفسيرا. طيب، من يذكر عندك؟ نعم يا أخوان، بعضهم ذكر هذا، أن هذا من باب الدعاء، لا يغير الدعاء عن لفظه، لكن الذي يظهر أن هنا يعني الأقرب ما ذكره بعض أهل العلم، اختار الشنقيطي في المذكرة، على أن قوله ونبيك الذي أرسلت لا يحصل فيه تكرار، بعكس ورسولك الذي أرسلت، لأن قوله رسول قد دل على الإرسال، فلما حصل تكرار ورسولك الذي أرسلت نبهه على العبارة الثانية التي ليس فيها تكرار ونبيك الذي أرسلت، فقالوا الأولى لماذا تسمى تأكيد ورسولك الذي أرسلت، والثانية ونبيك الذي أرسلت تسمى تأسيس، يعني ذكر معنى زائد على كلمة نبيك زاد عليها معنى وهو الإرسال، فكان ماذا فكان اللفظ أشد بلاغة وعبارة وأحسن، نعم، فدله على العبارة المحفوظة والعبارة الأبلغ نبيك الذي أرسل حتى لا يحصل تكرار بالكلام فهو معيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، يعني الألفاظ الغامضة المعنى التي لا تفهم، الغريبة يسمى غريب وهو اللفظ الذي ليس مستعملا إلا بقلة فيخفى معناه على كثير من الناس. احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، ما هو أشهر كتاب نرجع إليه دائما نقول راجع كتاب فلان، نهاية ابن الأثير، وسأذكرها الحافظ. قال: احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام. أول من صنف في غريب الحديث، أول من صنف أبو عبيدة معمر بن مثنى، قبله شخص النضر بن شمين أول من صنف في غريب الحديث، وتبعه أبو عبيدة معمر بن مثنى، هذا هو الأرجح. النضر بن شمين متوفى سنة 183، أبو عبيدة معمر بن مثنى توفي سنة 210. قال: احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف. أبو عبيد القاسم بن سلام من الأئمة المشهورين، وهو في ماذا مقارن للإمام أحمد، وكتبه عالية الأسانيد جدا، يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث رجال، وهو له اعتناء في مجالات مختلفة من الفقه وغيره، له كتاب مشهور يستفيد منه العلماء في بابه، ما هو كتاب مشهور من أحسن ما صنف في ذلك الباب؟ كتاب الأموال لأبي عبيد، متعلق بالزكاة والجزية والخراج، فكتاب مفيد. نعم، والغنائم والفيء، وهو مطبوع ومحقق، وله الطهور كتاب الطهور لأبي عبيد، وله الناسخ والمنسوخ كذلك، له كتب كثيرة وأسانيده عالية استفاد منها كثيرا. قال: وأجمع منه كتاب أبي وأيضا كتابه هذا شرح الغريب موجود مطبوع، موجود عندنا في المكتبة. قال: وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، ذكر اسمه في الحاشية أحمد بن محمد الهروي، توفي سنة 401، ويتنبه الكتاب كتاب أبي عبيد القاسم السلام مكتوب عليه أيضا الهروي في غلاف الكتاب، ولا يشكل عليك، هو أيضا ينسب بالهروي، أبو عبيد القاسم السلام أيضا هو هروي كذلك، كلاهما هروي، فاتفقا بالكنية وبالنسبة واختلفا في ماذا؟ في الاسم. الأول الإمام المشهور القاسم السلام، وهذا الآخر أحمد بن محمد الهروي. هروي نسبة إلى ماذا؟ إلى هرة، بلدة بخراسان، بلدة بخراسان. أين تراجع إذا أردت أن تعرف النسبة؟ إذا قيل الهروي، الخراساني، المروزي إلى آخره، ماذا تراجع عندك؟ نعم كتب الأنساب، ومن أشهرها الأنساب للسمعاني، أحسنتم. فإذا أردت أن تعرف البلدة أين مكانها فانظر النسبة الهروي، واذهب إلى كتاب الأنساب للسمعاني، افتح حرف الهاء تجد قد قال ينسب إلى بلدة كذا وهي واقعة في مكان كذا، تستفيد معرفة البلدة ومعرفة مكانها ومعرفة مكانها. وهناك كتاب معجم البلدان للحموي كذلك استفاد منه ماذا؟ معرفة الأماكن والبلدان. قال وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. أبو عبيد الهروي مميزة كتابه أنه من أول من جمع في كتابه بين غريبي القرآن والحديث، جعل كتابه جامعا للأمرين، الألفاظ الغريبة في القرآن وفي الحديث. ذكر اسم كتابه في الحاشية عندنا، قال اسم كتابه كتاب الغريبين، اسم كتابه كتاب الغريبين، على كتاب الهروي أبي عبيد الهروي، غريب القرآن وغريب السنة. ثم قال وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. كتاب أبو موسى المديني مطبوع موجود عندنا في المكتبة، واسم كتابه المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث، المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث. ما معنى نقب عليه واستدرك؟ نقب عليه أي تعقب وفتش بعض الأمور التي في كتاب الأول، واستدرك أي ما لم يذكره زاد عليه. قال وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، أنه رتبه على حروف المعجم، على حروف الهجاء. ولذلك صار سهلا الوقوف على الفائدة. ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. وابن الأثير اسمه المبارك محمد الجزري أبو السعادات، وكتابه من أحسن الكتب في غريب الحديث. قال حافظ مع إعواز قليل فيه، أي يحتاج إلى شيء من العناية، يعني فاته الشيء اليسير. قال وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، يعني ذكر أولا اللفظ المستعمل بقلة وسماه غريب الحديث، والآن اللفظ المستعمل بكثرة لكن لم يفهم مدلوله. قال وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي، اسم كتابه مشكل الآثار، والخطابي، الخطابي اسم كتابه غريب الحديث أيضا، وابن عبد البر وغيرهم. ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن. وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر شيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. ما هو الأغراض هذه؟ إما أن يكون يريد أن يعمي عن، لأنه يعرف أن بعض الناس ضعفه، وأيضا قد يستصغره ويستأنف عن ذكره، وهذا يعتبر قدح في الراوي أن يتكبر عن ذكر من هو أصغر منه. أو أيضا من ذلك أن يوهم الإكثار، يوهم الإكثار أن مشايخه لهم كثرة، وهذا أيضا مذموم، أن فيه تشبع بما لم يعطاه. قال: وصنفوا فيه، أي في هذا النوع، الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أي ما يظن أنه واحد وهو مفترق، اثنان، أو يظن أنهم اثنان وهو واحد، أوهام الجمع والتفريق. وممن صنف فيه الخطيب رحمه الله متعقبا على بعض ما في الصحيحين أو على ما في البخاري. قال: أجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري وهو الأزدي، ثم الصوري، بمعنى أن الصوري أيضا سبق الخطيب، تبع عبد الغني بن سعيد وسبق الخطيب إليه، والذي اشتهر كتاب الخطيب. قال: ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، وهو كذاب، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك، تعمية عن أمره، وهو نفسه محمد بن السائب وهو الكذاب. قال: والأمر الثاني أن يكون أن الراوي قد يكون مقلا. ما هو الأمر الأول؟ قال: والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا. ما هو الأمر الأول؟ يعني أنت أن يكثر نعوته، أن تكثر نعوته فيتحصل الجهالة بسبب كثرة نعوته. والآن ذكر سببا آخر تحصل به الجهالة، وهو أن يكون مقلا في الحديث. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد، ولو سمي فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، وكتاب مسلم مطبوع، أما الحسن سفيان فكتابه غير مطبوع. قال: أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه. إذن هذه ماذا؟ هذا من الوحدان أيضا. طيب، أو لا يسمى، يعني هذا مما يعرف به الجهالة، مما يتسبب به الجهالة، الراوي قد تكثر نعوته أو يكون مقلا، وهذا سبب ثالث أن لا يسمى اختصارا. إذن هذا أيضا سبب ثالث. قال: أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله: أخبرني فلان، أو شيخ، أو رجل، أو بعضهم، أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، وصنفوا فيه المبهمات. ذكر في الحاشية قال فيه مصنفات الغوامض والمبهمات، عبد الغني بن سعيد الأزدي وهو تحت الطبع، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب وهو مطبوع. نعم موجود كتاب الخطيب موجود عندنا في المكتبة. الأول ما قد رأيته، لعله قد طبع ولم يأتنا والله أعلم. قال ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، الحديث المبهم بالإسناد يعني ما إذا كان مبهم في المتن ما يضر، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذا ما يضر، وكذلك مبهم الصحابي لا يضر إذا تيقن أنه صحابي لا يضر إبهام. فإذا قال الزهري حدثني رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، ما حكم هذا الإسناد؟ نعم لماذا الزهري أدرك الصحابة؟ قال حدثني رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فالآن يعني لماذا ما نقبله وهو قد يعني والصحابة يقبل وإن كان مبهما، لماذا ما نقبلها؟
ما ندري هل رواه
يعني ما قيد، قال رجل من الصحابة مثلا، لو قيده بالصحابي يقبل، مثلا قال حدثني رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا هذا ماذا يقبل، لكن قال حدثني رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لا يقبل. فقال حدثني من رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا، ما حكم هذا؟ متصلنا صحابي. حدثني رجل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صحابي. قال وصنفوا فيه المبهمات ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته. قال وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. ما هو هذا الاحتمال؟ قد يكون نعم لا، الاحتمال الذي ذكره الآن ما هو؟ قد يكون عنده ثقة مجروحا عند غيره، ولهذه النكتة أي كونه ثقة عنده مجروحا عند غيره. نعم. ومسألة التعديل على الإبهام لا يقبل عند الجمهور، إذا قال المحدث حدثني الثقة فالجمهور على رده، واختاره الخطيب والصيرفي وغيرهم من المحدثين، بل قالوا إضراب المحدث عن تسمية شيخه يوقع الريبة، لماذا لم يسمه؟ لو كان ثقة مشهورا بين العلماء بين الناس بالثقة لصاحبه، فلماذا كنى عنه؟ فقالوا ما يكنى عنه إلا وفيه شيء. قال ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، ويكون تعديل من ذكره، لكن هذا لا يكفي على الصحيح. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، يعني هذا ما يعني أدخلوا مسألة التمذهب في هذا البحث، يعني إن كان الذي عدل هو الشافعي الشافعية يأخذون به، ما له علاقة هذا ليس له علاقة، يقولون الشافعية هم يقبلون قول الشافعي، هذا فيه إقرار للتمذهب، وفي إقرار للتقليد بدون حجة. قال: وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله الموفق. يعني بالقيد المذكور في حق من يوافقه في مذهبه، هذه أمور لا علاقة لها في علم الحديث، وأما أصل المسألة فهي من علم الحديث، علم الجرح والتعديل. قال: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم. يعني سمى حدثني فلان ابن فلان، ولكنه ما روى عنه إلا هذا التلميذ فقط، ولم يوثقه معتمد على توثيقه أو معتبرا بتوثيقه. قال: فهو المجهول كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. هذا كلام جيد، إذا وثقه حتى الراوي عنه إذا كان ممن هو معروف بالثقة والإمامة، وقال حدثني فلان وهو ثقة قد سمى. لكن بعكس لو قال حدثني الثقة ما ندري من هو، قد يكون ضعيفا عند غيره، لكن قد سمى ننظر كلام العلماء فيه، فإن لم نجد فيه إلا توثيق هذا الإمام قبلنا يقبل، قد سماه ووثق. بشرط أن يكون هذا الموثق متأهلا لذلك كما قال الحافظ. فماذا يكون تعريف مجهول العين على ذلك؟ ماذا يقال في التعريف مجهول العين؟ من روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر. ما معنى معتبر؟ لم يوثقه معتبر، يعني معتبر بقوله في الجرح والتعديل، أن بعض العلماء لا يعتبرون بتوثيقهم بسبب التساهل في قواعدهم، بسبب التساهل في قواعدهم كابن حبان. ابن حبان عنده كل مسلم لم يجرح فهو عدل، هذا توسع غير مرضي، لذلك العلماء لم يعتبروا توثيقه، وشابهوا بذلك العجلي والحاكم وآخرون وجد فيهم التساهل، ابن شاهين كذلك، ابن شاهين له التساهلات. تعريف من روى عنه واحد مجهول العين، من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر. الشيخ هنا مقبل كان رحمه الله يقيد بهذا القيد ولم يوثقه معتبر، والشيخ الألباني في مقدمة تماما منا قال ولم يوثقه معتمد، أي معتمد على توثيقه، والمعنيان واحد. كلا العبارتين واحدة. قال: أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال، وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. يعني مجهول الحال بعض العلماء قبلوها واحتجوا بها، من روى عنه اثنان ولم يوثق معتبر، والصحيح ردها أنها لا تقبل بنفسها، الجمهور على أنها ضعيفة. إن شاء الله في الدرس القادم نذكر ما يتعلق بالاستشهاد بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.